بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعظم الله لنا ولكم الأجر بحلول شهر محرم الحرام، حيث مصيبة أمة محمد صلى الله عليه وآله بفقدها سيد شباب أهل الجنة، وهذه المصيبة والفاجعة التي ما جرى نظيرها في التاريخ، حيث تعرض آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين إلى أبشع أنواع العدوان والظلم، حتى إن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: ولو أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إليهم بقتلنا لما زادوا. أيضا نعزي بهذه الأيام ضيف برنامجنا الدائم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري بمناسبة رحيل والدته إلى مثواها الأخير وإلى الرفيق الأعلى، نسأل الله تبارك وتعالى يتغمدها برحمته وموفور نعمته وجزائه. نحييكم أطيب تحية مشاهدينا الكرام، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة الليلة: رأي ابن تيمية في حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، القسم الثاني. سنكون عند جملة من المحاور مشاهدينا الكرام تتعلق برأي شخصية بارزة ومشهورة لدى جمهور المسلمين، ولا سيما لدى أتباع السلفية القديمة والحديثة. رأي هذا العالم الكبير عندهم هو المشهور في حديث نبي المسلمين صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. بعد الفاصل تابعونا مشاهدينا الكرام.
عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
نحييكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيدة.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله وأعظم لكم الأجر إن شاء الله تعالى بالمناسبتين المشار إليهما. سمح سيد، في البدء هل يمكن الإشارة إلى خلاصة لما تقدم عن الشيخ ابن تيمية في حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه إذا يسمح لي المشاهد الكريم، ونحن نعيش أيام محرم الحرام، أيام شهادة الإمام الحسين، أن أقف عند نصين وحديثين ورد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النص الأول وهو وارد في بحار الأنوار المجلد 44، يعني في الجزء المختص بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، في صفحة 285، يعني في باب ثواب البكاء على مصيبته عليه السلام، الحديث 23، الرواية عن الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا. الإمام له عنده حديث مع ابن شبيب إلى أن يقول له، ثم قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء، وهذا مطلق عام يشمل لأي شيء كان، يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. هذا النص. والنص الآخر أيضا الوارد في نفس الجزء صفحة 278، الحديث الأول، الرواية عن ابن فضال عن أبيه قال: قال الرضا: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر بمصابنا، إشارة إلى العزاء، ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا. التفتوا جيدا، هذا النص إنما ذكرته لأني أعتقد إن شاء الله تعالى أن هذه الحلقات وأن هذه الأبحاث من الأبحاث التي ينطبق عليها ما أشار إليه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول: ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا. في رواية أخرى عن الإمام الرضا سئل: يا ابن رسول الله، وكيف نحيي أمركم؟ قال: تتعلمون علومنا وتعلمونها للناس. إذن القضية ليست فقط قضية قراءة المصيبة، نعم جزء من المجالس هو قراءة المصيبة وذكر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي الاكتفاء بذلك على الإطلاق، وإنما لابد أن نستفيد من هذه المجالس ومن بركات هذه المجالس ومن بركاتها أنه واقعا نوصل معارف الناس إلى المسلمين، نعرف المسلمين حقائق القرآن الكريم، حقائق أهل البيت، مقامات ودرجات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهنا أيضا إذا تسمح لي دكتور دقيقة واحدة، أيضا أريد أن أتكلم مع أتباع مدرسة أهل البيت، مع شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين انتشروا في العالم في كل بقاع العالم، وخطابي موجه إلى الجميع، إخواني الأعزاء، أخواتي، أصحاب المجالس، أصحاب الحسينيات، أصحاب العزاء، ينبغي أن تقام الشعائر مع حفظ الموازين الشرعية أولا، وحفظ أهداف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ثانيا. لا ينبغي للشعيرة، أي شعيرة كان، أن تخرج من هذين الإطارين: الإطار الأول الموازين الشرعية، والإطار الثاني أن ينظر إلى الزمان والمكان والظروف والشروط التي نعيشها، لئلا تكون هذه الشعائر سببا في عدم فهم قضية الحسين، بل تكون سببا في انتشار نظرية وانتشار نهضة الإمام الحسين، وهذا الذي يعبر عنه بحسب الاصطلاح. لا ينبغي للشعائر أن يلزم منها نقض الغرض، وإنما ينبغي أن تكون منسجمة مع الأغراض والأهداف التي قام من أجلها الحسين. أما سؤالكم دكتور فيما يتعلق بالسؤال الذي أشرتم إليه، وهو أنه خلاصة ما ذكره الشيخ ابن تيمية في هذا المورد، وهو في حديث: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أنا بودي أن المشاهد الكريم في المقدمة يلتفت، طبعا هذا مورد وهناك عشرات الموارد، أن الشيخ ابن تيمية رأس السلفية القديمة والحديثة ومؤسس هذا الاتجاه والذي يحاول جملة الآن أو من الفضائيات وغيرها أن تبشر به، أنا أريد أن يعرف المشاهد الكريم، أريد أن يعرف المسلمون جميعا في أنحاء العالم أنه كيف يتعامل مع النصوص الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وذكرت موردا وأكتفي بمورد واحد، وإلا الموارد كثيرة جدا، إذا وسعنا الوقت سوف نقف عندها. هذا الحديث أشار إليه في مواضع متعددة، وأنا أشير إلى موضعين فقط. الموضع الأول ذكره في منهاج السنة النبوية، وهو كتابه الأساسي في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية، أول قدرية باعتبار أن النسخة لا يوجد فيها الواو، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم إلى آخره. وقلت أن هذه الطبعة من الطبعات الأخيرة والمحققة والتي اعتني بها اعتناء خاصا، ولذا ما هو مطبوعة في سنة 1411 من الهجرة بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية، وعلى جامعة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هناك في الجزء السابع من هذا الكتاب، بودي أنه لا بد أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، يقول الوجه الخامس إن هذا اللفظ وهو قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. التفتوا جيدا، هذا هو المقطع الثاني من الحديث دكتور. المقطع الأول من كنت مولاه فعلي مولاه، فلهم فيه قولان وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن الشيخ ابن تيمية فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث الولاية، قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يقول أن المقطع الثاني كذب باتفاق أهل العلم والمعرفة. هذه نقطة. النقطة الثانية يقول أن المقطع الأول يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، هو موضع ماذا؟ اختلاف. موضع اختلاف ويوجد فيه قولان. هذا هو الموضع الأول الذي أشار إليه. وكذلك الموضع الثاني وهو في مجموعة الفتاوى اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار أنور الباز المجلد الثاني مجمل ومفصل الاعتقاد دار الجيل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني، واللي في الأسبوع الماضي قلنا أن هذه هي الطبعة الأولى سنة 1418 من الهجرة اللي هي إلى آخره وأشرنا إليها. هناك في الجزء الرابع من هذا الكتاب هكذا يقول، يقول وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه، يقول ماذا؟ يقول فهذا ليس في شيء من الأمهات، هذا النص لا يوجد في مصادرنا الأصلية إلا في الترمذي، إلا في سنن الترمذي ورد ماذا؟ هذا النص. وليس فيه يعني في الترمذي إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة فليست ماذا؟ فليست في الحديث. إذن التفتوا جيدا. وسئل عنها الإمام أحمد يعني هاي الزيادة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فقال زيادة كوفية ولا ريب أنها كذب لوجوه. نعم. من يقول؟
يقول الإمام أحمد أيضا بهذا القول
أنه لا يقول وأنها هذه غير صحيحة. نعم. إلى أن يأتي يقول لأنه كذا، فإن القرآن من كنت مولاه فعلي مولاه فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، يقول من البخاري طعن ماذا؟
حتى في القسم الأول
أحسنتم. ومنهم من حسنه، لا يقول صححه، ها
قال
أنا بيودي أحسنتم. فإن كان قاله، إذن هو ماذا
يشك في
يشك في أن رسول الله قال هذا المقطع أو لم يقل ماذا؟
نعم.
هذا المقطع، وهذا معناه تشكيك.
نعم.
وهذا ترديد. فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان للمؤمنين. إذن أنا بودي إذا تسمح لي دكتور
فضل.
كم نقطة صار هنا؟ أولا عند إشكال في سند ماذا؟
الحديث.
في سند هذا الحديث. ثانيا عند إشكال ماذا؟ في متن ومضمون ماذا؟
الحديث.
هذا الحديث.
نعم.
أما على مستوى السند يقول بأنه المقطع الأول من هذا الحديث لم يرد في أمهات المصادر، وإنما فقط ورد ماذا؟
في الترمذي.
في الترمذي.
نعم.
والمقطع الثاني من الحديث وهو من
والي
اللهم
الله.
والي من والاه وعادي من عاداه، فهو كذب باتفاق أهل المعرفة. هاي النقطة الثانية.
نعم.
النقطة الثالثة يقول أن الإمام أحمد قال أنها زيادة كوفية، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة يقول على فرض صدور هذا الحديث فإن مضمونه لا يدل على معنى خاص بعلي، وإنما ماذا؟ شامل لجميع ماذا؟ المؤمنين.
نعم.
من قبيل المؤمنون بعضهم أولياء
بعض.
إذن لا توجد فيه أي خصوصية ماذا؟ لعلي.
نعم.
هذا هو خلاصة نظرية الشيخ ابن تيمية في حديث من؟ في حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني بعبارة أخرى دكتور، ابن تيمية عنده حديث في السند وعنده حديث ماذا؟ وعنده كلام في السند وكلام ماذا؟ في المضمون والدلالة.
أحسنتم كثيرا. يعني هنا طبعا سيترتب سؤال بعد الفاصل سمح سيدي أطرحه عليكم، لأنه يعني قدمت مقدمة مهمة ولا بد من الوقوف عندها عمليا. مشاهدنا الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق 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 الله.
نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة الله سيد كمال حيدر. إذن نحييكم سماحة السيد مرة أخرى.
شكرا دكتور،
حياكم الله. يعني انطلاقا مما تفضلتم به سماحة السيد من هذه الخلاصة وهذه البيانات التي تنبني وتترتب على رؤية ونظرية الشيخ ابن تيمية حول حديث من كنت مولاه، يعني هل إنما ذكره الشيخ حول سند هذا الحديث صحيح أم لا ينسجم مع الموازين العلمية؟
في الواقع بأنه أتأسف واقعا ومرة أخرى لعله للمرة العاشرة بل للمرة المئة أقول أن الوقت لا يسع أن أفيض الكلام في هذه المجالات.
نعم.
ولكنه بالقدر الذي يمكن أحاول أن ألخص حديثي في هذا المجال. إذن الشيخ ابن تيمية الذي يدعى له أنه كان يحفظ 100,000 حديث 200,000 حديث لا أعلم مليون حديث لا أعلم، والشيخ الذي يعبر عنه بأنه ماذا؟
شيخ
بأنه
الإسلام.
شيخ الإسلام. هذا الإنسان يقول وأجعل الحكم للقارئ الكريم أنه ماذا يفهم من كلام الشيخ، يقول بأن هذا الحديث أما المقطع الأول منه فلم يرد في الأمهات، وإنما وين موجود؟
في الترمذي
أو فقط. وأما المقطع الثاني فهو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث.
نعم.
ثم ينسب ذلك إلى من؟ إلى الإمام
أحمد.
أنا بودي أنه بمقدار ما يسعني الوقت أن أشير إلى بعض هذه النصوص الواردة في المقام. النص الأول وهو ما يتعلق بالمعجم الكبير للحافظ أبي قاسم سليمان ابن أحمد الطبراني، المعجم الكبير دار إحياء التراث العربي، المجلد الخامس تحت الحديث 4969. نص الحديث عن عمرو بن واثلة عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمت ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقلت لزيد: أنت سمعته من رسول الله؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه ماذا؟ بأذنيه.
وهم 100,000 أو يزيدون؟
هسه الآن لا أعلم، 10,000، 5,000، 1,000. المهم أنه كل من كان هناك سمع ماذا؟ سمع هذا الحديث. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الوارد في المقام هو الحديث الذي أشار إليه المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله فلان، دار الفكر، المجلد الثالث، صفحة 109 من الكتاب. بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت إلى ذلك بشكل واضح وصريح. الرواية هذه عن ابني، عن حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين. الرواية، وهذا يكشف الآن مع الأسف الوقت لا يسع، وهذا يكشف أن الرسول صلى الله عليه وآله كما قدم لحديث الولاية حديث ماذا؟ حديث الثقلين. يعني وهذا يثبت كل الأدلة التي تثبت تواتر حديث الولاية سوف تثبت لنا تواتر حديث ماذا؟ حديث الثقلين أيضا. وكل أعلام المسلمين نقلوها ماذا؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولا يوجد في نص من هذه النصوص أنه قال ماذا؟
وسنتي.
التفتوا جيدا، نعم بعض النصوص واردة لعله نصين أو ثلاثة، هسه بعضها لعله حتى صحيحة السند إن شاء الله. عندما نأتي إلى حديث وسنتي أو حديث الثقلين سوف أقف، ولكن النكتة المهمة عندي أن رسول الله قدم لحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قدم له بحديث ماذا؟
الثقلين.
بحديث الثقلين. جيد، وبهذا يتضح أن مضمون حديث الثقلين، مضمون حديث الولاية، هو مضمون حديث الثقلين.
نعم.
لن تضلوا بعدي
أبدا.
على أي نحو؟ قال: ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وذكر الحديث ماذا؟ بطوله. هذا أيضا الحاكم النيسابوري. أنا بودي أن المشاهد الكريم يعلم ويلتفت جيدا أنه الشيخ ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن تيمية كما يصطلحون عليه ماذا يقول؟ يقول: لم يرد في أمهاتي المصادر أبدا أبدا، لم يرد أبساسا، لم يرد. وأنا لا أعلم واقعا كيف أعلق، يعني لم يرى الشيخ فكيف صار شيخ الإسلام؟ ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية لم يرق هذه الكتب، لم يقرأ هذه المصادر، إذن كيف يمكن أن يكون ماذا؟
شيخ
الإسلام. وإذا كان قد رأى هذه النصوص وهذه الروايات وهذه الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين، ها،
إذن لماذا ماذا
كذب على رسول الله تعمدا؟
لماذا يقول الله يعلم؟ لا أقول كذبة، أقول لماذا يقول أنه لم يرد ماذا في أمهات
المصادر؟ هو يقول هذا كذب، هو يصرح يقول هذا كذب.
نعم. كذب باتفاق أهل الحديث.
نعم.
لا ينسب، يعني غريب جدا، ينسب إلى جميع أهل الحديث أنهم يكذبون ماذا هذا الحديث. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، إذا أمكن يخرجه المخرج. بعد أن ذكر الحديث قال وعاد من عاداه، قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني من؟
مسلم والبخاري،
يعني بخاري ومسلم، يعني على شرط كتابين وأصحين كتاب عند مدرسة ماذا؟
صحابة.
عند مدرسة الصحابة. ألم يقرأ الشيخ ابن تيمية الحاكم النيسابوري؟
وهو حينما يقول فقط الترمذي، هذا يدل على أنه قد اطلع على المصادر.
نعم نعم نعم،
ويذكر الترمذي إذن كان يعرف المصادر.
يصرح يقول لم يرد في أمهات ماذا في الأمهات إلا ماذا
الترمذي.
في الترمذي يقول ولم يخرجاه. أنا إذا يسمح لي الوقت مولانا أقرأه مرة أخرى، مرة أخرى أقرأ العبارة للشيخ ابن تيمية. قال فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي. وأنتم أمامكم ماذا الآن؟ قرأنا
هذا الطبراني
للطبراني وقرأنا للمعجم وأكثر من ذلك. بودي العلامة الكبير المعاصر العلامة الألباني، وهنا بودي أن أشير، أنا عندما أنقل عن الألباني لا يتبادر إلى ذهني أحد أنني أوافقه في كل ما يصحح وفي كل ما يضعف،
ولكن إلزام.
لا ليس الأمر
نعم.
كذلك أحسنتم، وإنما وأنقل الروايات لأن هناك تصريحات واضحة من أعلام السلفية الحديثة كالشيخ ابن باز في تعريفه وتوثيقه لمن؟ للعلامة
الألباني.
لا يتبادر إلى ذهني أحد. الصالح بن عثيمين، محمد صالح العثيمين، أيضا يمدح من؟ يمدح العلامة ماذا؟
الألباني.
أنا عندما أنقل لا يتبادر إلى ذهني أحد. طبعا كثير من علماء المسلمين أيضا يرفضون ماذا؟ يرفضون الكلام الذي صدر من الألباني أو بعض تصحيحاته وتضعيفاته، ولعله هو أيضا رجع عن بعض تضعيفاته وصححها، أو رجع عن بعض تصحيحاته ماذا؟ وضعفها. ذاك حديث آخر الآن لا أريد أن أدخل بطوله، وإذا كان هناك وقت إن شاء الله سأشير إليه، ولكن أنا عندما أنقل من الألباني أريد أن أقول بأنه الرجل العلم العلامة الألباني الذي قبلوه، انظروا ماذا يقول. يقول ورد من كنت مولاه في الجزء الرابع صفحة 330، خلي المشاهد الكريم يعلم سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. وأنا مرة أخرى، لأنه مع الأسف الشديد يقولون أن السيد الحيدري يقرأ يري جلد الكتاب ويقرأ من كتاب آخر، بودي أن المخرج يلتفت سلسلة الأحاديث الصحيحة أفتحها مباشرة حتى أنه لا أستبدله بكتاب آخر.
ليست خدعة.
أحسنتم، ليست خدعة مولانا، وأنا لا أعرف السحر حتى أنه أخدع في البصر مولانا. الرواية هذه يقول في الرواية 1750 من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول ورد من حديث زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وبريدة بن الحصيب وعلي بن أبي طالب وأبي أيوب الأنصاري والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد وأبي هريرة، ولا يوجد عندي وقت. يقول وهؤلاء الأصحاب العشرة وردت هناك 25 طريقا صحيحا إلى هؤلاء العشرة من
في هذا الحديث،
في هذا الحديث نعم في هذا الحديث. ثم يقول حديث زيد وله عنه طرق خمس،
خمس طرق طبعا زيد.
الأولى، الطريقة الأولى عن أبي الطفيل عنه قال لما دفع النبي من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا، ثم قال كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل
بيتي. حتى في الألباني نعم،
أنا أستغرب والله عند ذلك يأتي بعض المتكلمين وبعض من يسمى أهل العلم في هذه الفضائيات مولانا يقول أنه أساسا الحديث وسنة لا يوجد عندنا حديث وماذا؟
وهذه الصحاح كلها تقول
والله غريب يا أخي والله غريب. أنا لا أعلم كيف أتكلم، كيف يسمحون لأنفسهم هؤلاء أن يسموا أنفسهم أهل علم؟ لا أقل اقرأوا تراثكم لتنظروا، هذا الحديث متواتر عندكم لا أقل فيه عشرات الطرق، إن لم يكن متواتر فهو قطعي كما يصرح العلامة الألباني. يقول فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال من؟ رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، أن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أنه أخذ بيد علي رضي الله عنه كما في النص فقال من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من
عاده.
نعم، ولا نزيد ولا نريد
هذا الذي يقطع بكذبه
ولا أزيد، لا أقول وانصر من نصره واخذل من خذله، لا 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 نحتاج هذه الزيادة، لا نحتاجها. نعم، فقط هذا القدر الذي يقول
هذا
أنه اتفق أهل العلم والمعرفة بالحديث أنه ما هو
كذب.
يا أخي غريب، انظر من أخرجه. يقول أخرجه النسائي في خصائص علي صفحة 15 والحاكم الجزء الثالث صفحة 109. والغريب جدا، وأحمد في مسنده الجزء الأول 118. وهو ماذا نسب إلى أحمد؟
قال هذا كذوبة كوفية
أو أنه هذه زيادة كوفية.
نعم،
ما أدري هسه قد يقول قائل لعله العلامة الألباني مشتبه، أحمد لم ينقلها. بودي أن المشاهد يلتفت، مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المجلد الأول دار الفكر، وأنا توجد عندي الطبعة ماذا القديمة ولا توجد عندي هذه الطبعة الحديثة. بودي أنه المخرج يخرجها جيدا، الجزء الأول صفحة ماذا 118، الحديث الأول حدثنا فلان عن فلان عن زيد بن عن زيد قال نشد على الناس قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة البتراء التي يصلونها، يقول يوم غدير خم إلا قام، قال فقام من قبل سعيد 6 ومن قبل زيد 6 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول لعلي رضي الله عنه يوم غديرهم أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي
مولاه،
اللهم والي من والاه وعادي
من عاده.
ماذا؟
من عاده في مسند الإمام أحمد هذا
طبعا ثلاثة موارد. ثم في صفحة 119 بيودي أنه يخرجها أيضا، ورد المخرج بيودي أخذها. قال فقلنا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادا. وكذلك في ذيل الصفحة لا أقل 9 موارد هذا الحديث وارد ماذا
في مسند أحمد.
الآن بودي أنه أرجع إلى مجموعة الفتاوى لمن؟
للشيخ ابن تيمية
لثقة للشيخ الإسلام. بودي أنه تخرج هذه العبارة، المخرج يخرجها مرة أخرى، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي.
عجيب.
وليس فيه إلا من كنت مولاه، وأما الزيادة فليست في الحديث. وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية. أنا ما أدري يا أخي، هذا الرجل لعله الحمل على الصحة كان ينسى كثير النسيان يعني، وإلا إنسان وردت الأحاديث في مسند أحمد، ووردت الأحاديث في المستدرك
الطبراني،
ووردت في الطبراني، ووردت في عشرات المصادر بالنحو الذي أنا بودي لا أبدا بالنحو الذي يقول العلامة الألباني في صفحة من هذا المجلد الرابع، يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها، يعني ما ذكره من 25 طريق للحديث، يقول هذا بعضها،
هذا الذي تيسر،
وإلا هي فوق حد الإحصاء إن صح التعبير، مما يقطع الواقف، مو يظن، مو خبر واحد يقطع، وإنما خبر يفيد ماذا؟
القطع،
يفيد القطع، مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا.
أحسنت.
التفتوا جيدا،
قطع ويقين بعد،
التفتوا العبارة مرة أخرى، يقول على بصحة الحديث يقينا، وإلا يقول وإلا فهي كثيرة جدا، هذا ما تيسر لإخراجه. وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها ماذا؟ حسان. ولكن مع الأسف الشديد ابن تيمية ماذا يقول؟
يقول لم ترد في أمهات الكتب،
لا يقول فإن كان قاله. ابن حجر يقول منها صحاح ومنها حسان. هو ماذا يقول؟ فإن كان قاله، يعني شنو؟ يعني يحتمل أنه يرد ويحتمل أنه ماذا؟ لم يرد. والتعليق بيني وبين الله، لا أريد أن أعلق على الشيخ، ثقة شيخ الإسلام ابن تيمية، أريد المشاهد الكريم هو ماذا؟ هو يفهم الحقيقة فقط، لا أريد شيئا آخر. ثم يقول: وجملة القول، هذا العلامة الألباني ده يقول في الجزء الرابع صفحة 343: وجملة القول إن هذا الحديث حديث صحيح بشطريه،
الذي أنكره ابن تيمية،
وقال كاذب باتفاق أهل الحديث.
أحسنتم، نعم،
التفتوا جيدا،
وكأنه يرد على ابن تيمية في عبارة،
نعم ملتفت، وبعد ذلك يصرح،
نعم،
نقول إنما دعاني إلى أن أطيل الكلام في هذا الحديث للشطط الذي وقع فيه من هذا التعبير تيمية. شطط مني، لا يقول لنا قائل أن السيد الحيدري يقول أن العلامة الألباني قال شطط، لا لم يقل شطط، ولكن أنا دا أقول بيان كلام العلامة الألباني، قال حديث صحيح بشطريه. التفتوا جيدا، التفتوا أيها المحققون، أيها المثقفون، يا أتباع المسلمين، يا من تريدون الحقيقة، يا من تدعون بل حقيقة تقبلون أن رسول الله لو قال أمرا تريدون أن تعملوا بما قاله رسول الله، وأنا معتقد اعتقاد جازم أن عموم المسلمين لو اتضحت لهم الحقائق يريدون أن يتبعوا سنة رسول الله
صلى الله عليه وآله
وأن ما قاله رسول الله ما هو؟ ما قاله رسول الله حق لا ريب فيه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، مما لا ريب في هذا. يقول حديث صحيح بشطريه، بل الأول، يعني المقطع الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وآله، مو فقط أنه صحيح، بل المقطع الأول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا ماذا؟
متواتر،
وهو يقول لم ترد في أمهات المصادر إلا في الترمذي.
عجيب،
شيء. وفي آخر المطاف يقول حسنه البعض فإن كان قاله،
يعني إذا كان المتواتر عنده مشكوك فيه
ماذا تقول؟
فماذا يقول في الحسن؟
إنسان ينكر الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا إنسان وقعا كيف يأمن مثل هذا الإنسان على دينه على اعتقاداته؟ ولذا أنا أنصح وقعا أهل الاختصاص المثقفين الأكاديميين في الجامعات وغير الجامعات، الطلبة الذين وقعا فليكتبوا كتابات وتكون لهم رسائل ماجستير ودكتوراه في تحقيق ما ذكره الشيخ ابن تيمية، وأنه ماذا يقول عن أحمد، وماذا يقول عن الأحاديث الثابتة القطعية عن رسول الله في هذا الكتاب. هذه الحقائق إخواني مع الأسف الشديد أن بعض الفضائيات لا تبين هذه الحقائق للناس، أن الشيخ ابن تيمية كيف يتعامل مع هذه النصوص. يقول بل الأول أول منه متواتر عنه كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه وما ذكرت منها كفاية. نعم، مقطع وانصر من نصره هذا لم يفوت، ونحن لا نحتاج إليه.
أحسنت.
لا نحتاج إليه. ثم يختم حديثه من العلامة الألباني، يقول إذا عرفت هذا خب قد يقول القائل طولت الحديث من صفحة 333 إلى صفحة 344، لماذا هذا التطويل؟ يعتذر، كأنه يعتذر علميا، يقول إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته بل وبيان تواتره كما صرح هو أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية كما قرأنا في منهاج السنة ادعى أنه إن قاله.
نعم.
والمقطع الثاني قال كذب. نعم. إذن المقطع الأول تردد فيه والمقطع الثاني ماذا؟
كذبه.
ثم نسب إلى الإمام أحمد ما لم يقله، يقول قد ضعف الشطر الأول من الحديث، لعلف جيدا.
نعم.
أنه تردد فيه، قال إن كان قاله، وأما الشطر الثاني آخر. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن العلامة الألباني يقول أن ابن تيمية زعم هذا زعم منه، مو رأي، مو اجتهاد وأخطأ، زعم، فزعم أنه كذب. التفتوا جيدا، بودي يريد أن يشير إلى منهج ابن تيمية، يقول وهذا من مبالغاته. إذا تبين أنه ليس هذا المورد،
وهذا المتثبت يبالغ.
أحسنتم، يقول هذا ليس في هذا المورد، هناك لعله العشرات إن لم نقل المئات من الموارد، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري كلام من؟
الألباني،
من تسرعه في تضعيف الأحاديث. إذا تبين هذا الإنسان
مبالغ ومتسرع،
هم مبالغ وهم ماذا؟
متسرع.
أنا لا أريد أن أقول شيئا آخر،
هذا الرجل يقول،
لا أريد أن أزيد على العلامة الألباني الذي قبلوهم قالوا مبالغ
ومتسرع.
يقول من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها.
إذن أين هو التحقيق؟ نعم.
إذن كيف صار شيخ الإسلام؟ أنا لا أعلم. إذا لم يعرف طرق الأحاديث، إذا كان مبالغا، إذا كان متسرعا، إذن من أين جاء، من أين جاء أنه يحفظ 100,000 حديث ومئتين ألف حديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر ماذا
فيها؟
هذا فيما يتعلق، وأعتذر للمشاهد الكريم.
نعم.
فيما يتعلق طبعا، إذا تسمح لي دكتور دقيقة واحدة،
يوجد أخ على الهاتف. نعم تفضل. نعم.
على الهاتف.
طيب.
وأعتذر للمشاهدين الأعزاء، طبعا أنا لم أتكلم على مستوى مدرسة أهل البيت، تكلمت على مدرسة مستوى مدرسة ماذا؟
الصحابة،
أو مدرسة ماذا؟ السلفية لا أقل.
نعم.
وإلا على مستوى مدرسة أهل البيت فإن العلامة الأميني في الغدير يقول الذين نقلوا رواية الغدير وحديث الولاية من رسول الله من الصحابة بلغ عددهم ماذا؟ 110، ومن التابعين بلغ عددهم 84 تابعي، وهم ممن وثقهم كبار علماء مدرسة ماذا؟
الصحابة.
يعني مو الصحابة الذين كانوا يوالون عليا فقط، وإنما أولئك الذين كانوا ماذا؟
موثقين،
كانوا
عند عموم المسلمين،
عند عموم علماء المسلمين. وأنتم تعلمون بناء على مدرستي أو نظريتي مدرسة الصحابة، وهي عدالة الصحابة جميعا، كل الصحابة ماذا؟
عدول.
والطعن فيهم كما قالت السلفية ماذا؟ زندقة وخروج في الإسلام، عن الإسلام، وأنه من ينتقص منهم، إذن يريد أن ينتقص ممن؟ من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نعم. من حق المشاهد أن يقول جيد، احنا سلمنا حديث من كنت مولاه فهذا علي، ولكن هذا لا يدل على منقبة لعلي، بل هذا هو مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، وهذا ما يحاولون أن يطعنوا فيه ماذا؟ ولذا نجد أن الشيخ ابن تيمية أولا يحاول الطعن ماذا
في
الحديث، في السند، فإن لم يستطع يحاول ماذا أن
في الدلالة والموضوع،
في الدلالة والموضوع، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله تعالى في الحلقة
القادمة
إن شاء الله، وهو أن ما ذكره هل هو مختص كما هو نص الحديث أو أنه مشترك بين جميع المسلمين.
أحسنتم، إذن شكرا لكم سماح سيد. أطلنا على الأخ منتظر أو أبي منتظر من العراق. أبو منتظر من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
حبيت أقدم التعزية للسيد باستشهاد جدي الحسين
سلام الله
وبوفاة والدته،
حياكم الله،
جزاكم الله خيرا.
أقول للسيد نصرك الله ووالاك الله،
نعم،
ونصرك على الأعداء،
إن شاء الله إن شاء الله لا يوجد أعداء والمسلمون كلهم إن شاء الله أمة واحدة. نشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأخ الكريم أبي منتظر من العراق. وإن شاء الله الهدف من هذه الحلقات والبرامج هو إن شاء الله فقط عرض الحقيقة، وإن شاء الله لا توجد عداوة بين المسلمين، فإن كما قال القرآن وأن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأخ أبو إبراهيم من البحرين تفضلوا. نعم وطئوا صوت التلفاز الأخ الكريم أبو إبراهيم، وطئوا صوت التلفاز وتفضلوا من الهاتف. طيب يعني لا يوجد فقط صوت التلفاز، لا نسمع شيئا. إذن نعتذر لأنه نعم. طيب نعتذر للأخ أبي إبراهيم شكرا جزيلا. نعم سماحة السيد، إذا الآن تقريبا في حدود 10 دقائق عندنا وقت نعم يتسع لطرح السؤال الثالث عليكم إن شاء الله.
نعم نعم نعم
إن شاء الله. إذن سماحة السيد الآن ما دام عندنا هذا المتسع وذكرتم في الواقع إذا يعني ابن تيمية يقول إذا سلمنا جدلا بصدور هذا الحديث
نعم.
فإنه لا يدل لا على
من. اسمحوا لي أن أكمل ما ذكره العلامة الأميني.
تفضل.
يعني أنا كنت باعتبار أنا تصورت بأنه أكو مداخلات الأخوة فقطعت الحديث. طيب. وإلا تفضل. كان بودي أنه أن أتمم
الحديث. الظاهر أن الأخ أبو محمد من العراق معنا، أعتذر لكم سماحة السيد.
تفضل دكتور.
الأخ أبو محمد من العراق. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجركم بمقدم شهر محرم الحرام
إن شاء الله،
هذا الشهر الكرام شهر الدماء. سمحنا الله تعالى وإياكم وسعدنا بشفاعة صاحب الذكرى
سلام الله
عليه. نعم. الله يحفظكم ويرحم والدتكم. لا عظم الله أمي إنها شربت حب الولي ورضعت به في اللبن، وكان لي أب يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذاءه وأبا حسني.
أحسن.
عظم الله أجوركم بذكرى وفاة والدتكم الكريمة التي أنجبت هذا الشبل الذي نورنا بفكر أهل البيت. لا تنسانا في مدين صالح دعاء لنا ولوالدكم ولوالدتنا وصالح من أصانا بالدعاء، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
حياكم الله. حياكم الله.
شكرا شكرا
حياكم الله.
شكرا اخ العزيز. شكرا شكرا
شكرا شكرا الاخ ابي محمد من العراق. نعم نعم سمح سيد.
اذا تسمحوا لي في المقدمه انا او مو في المقدمه وانما في مؤخره هذا البحث، واقعا هنا ما دام جاءت المناسبه هو انه اقدم الشكر الجزيل لكل واقعا من قدم العزاء في هذه المصيبه، مصيبه الوالده.
نعم.
في رحلتها الى رحمه الله سبحانه وتعالى، ولكنه اعتذر انه لا استطيع ان اجيب على كل هذه التعازي وكل هذه الرسائل المباشره وغير المباشره، وادعو للجميع بالتوفيق وان لا ينسوني من الدعاء ان شاء الله في هذه
ان شاء الله تعالى الجميع.
اما ما ذكره الاخ بانه الحفظ من الاعداء، انا ما اتصور بانه المنهج العلمي اللي انا اخططته يكون سببا لعداء احد، بل هو انا اتصور ان هذا سبب للتقريب بين ابنائي الاسلام.
نعم.
لانه انا دا ابين بان هذه الحقائق متفق عليها بين جميع علماء
المسلمين،
وإذا كان هناك شذوذ فشذوذ من البعض وهو من الشيخ ابن تيمية الذي حاول أن يقول أنه هذا كذب، وإلا اتضح أن حديث الولاية ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا متفق بين جميع علماء المسلمين، وبتعبير العلامة الألباني
متواتر.
هذا متواتر بين علماء المسلمين.
أحسنتم. نعم الأخ سامي أيضا من العراق تفضلوا.
يا الله السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمة الله.
الله.
جناب السيد جزاكم الله خيرا على هذا البيان الرائع، وإحنا حبيت نقدم لكم سؤال سيدنا الجليل.
نعم.
على ما يخص ابن تيمية شيخ الإسلام المسمى بهذه التسمية، لعله جناب ابن تيمية يطرح في بعض كتبه على هذا الحديث حديث الولاية انه تارة يسلم كما بينتم في صحة الحديث نوعا ما، لكنه يشكك بالدلالة. انا قرأت له بعض القضايا التي ذكرت بعض القنوات الفضائية للشيخ العرعور وغيره، انه يقول ان هذه الحادثة والحديث حادثة والحديث لا تنص على ولاية أمير المؤمنين
صحيح.
علي بن أبي طالب عليه السلام يكون إماما وخليفة.
طيب إذا نعم ذكر سماحة السيد هذا
صحيح هذا المعنى.
وإنما يكون بيان منزلة أمير المؤمنين.
بلي لا أنا معه إن شاء الله
إن شاء الله.
أنا معكم أخي العزيز إن شاء الله تعالى. هو يقول فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، يقول بأن هذه ليست ولاية الخاصة وإنما هي الولاية. العام صحيح هذا المعنى، ولذا قلت أنا في الأسبوع القادم سوف أقف عند الدلالة. أخي العزيز إذا أنت متابع بحثي قلت بأنه في الأسبوع القادم سوف أقف عند الدلالة، وأن ما ذكره من الفهم الذي قدمه لنا ابن تيمية ومن يقدموه من يسمون أنفسهم أهل العلم أن هذه القراءة تنسجم مع نص الحديث أو لا تنسجم ماذا مع نص الحديث.
أحسنتم. الأخ حامل اللواء من تونس تفضلوا.
السلام عليكم. وعلى مصر الكريم سماحة الشيخ آية الله كمال حيدري، وعظم الله أجركم بوفاة الوالدة، وعلى دائما أتابع دروسكم والحمد لله، ولقد استفدتنا كثيرا. إذا أنا سؤالي عن هذا يعني ما يروى نسمعه عن الألسن أصحابك النجوم، هذا الحديث وجدته في كتاب الطيوطي المطبوعة في الحديث الموضوعة، وقال إنه لا سند له ولكن يتردد على الألسن كثيرا. السؤال الثاني التابع له هو أن نوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المنافقين فقال لا أريد أن أقتلهم حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه. إذن هؤلاء المنافقين هم من أصحابه.
طيب
شكرا شكرا. إن شاء الله تعالى هذا البحث مرتبط إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى نظرية عدالة الصحابة، هنالك عند ذلك سنبين بأن لفظ الصحابة كان يطلق على المؤمنين حقا وعلى المهاجرين والأنصار حقا وعلى التابعين أيضا لهم بإحسان عنوان الصحابة، وإن وكذلك كان يطلق على ماذا؟ على المنافقين الذين نقطع بأنهم ماذا؟ منافقون. إذا لا يمكن أن نأتي إلى نظرية ونقول عدالة الصحابة ماذا جميعا مطلقة. هذا بحث إن شاء الله.
أحسنتم.
وأما الرواية التي ذكرتموها وأنه أصحابك النجوم بأيهم، الرواية كما تفضلتم لا سند لها، وإذا كان لها سند فهو سندها ضعيف، وكذلك ما وهذا ما أشار إليه جملة من الأعلام ومنهم العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أن هذا الحديث ضعيف ولا يمكن الاستناد إليه.
أحسنتم. إذن شكرا للأخ حامل لواء من تونس. معنا الأخ أبو أحمد من ألمانيا تفضلوا. عفوا من العراق تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعظم الله أجوركم
وأجوركم. وأجوركم
العزيز. أنا عندي أسئلة إن شاء الله أحاول أكون بها سريع يعني.
تفضلوا.
السؤال الأول ما هو الأساس مثل للانطلاقة في مدرسة السلفية، يعني الأسس الذي ينطلقون منها في اكتساب العقيدة والمعارف، لعله مثلا النقاش في هذه المسائل يعني فيها استدباط إلى هدم أساسهم من البداية، يعني لأن نعتبر أن نقاش السيد الآن نوعا ما في هو في أسس هذه المدرسة أو هو في نتيجة هذه الأسس معرفين يعني.
بلي طيب يعني إن شاء الله. نعم طيب إذن شكرا لأخ أبي أحمد، يعني لعلنا فهمنا شيء نطرحه عليكم سمح سيد. معنا الأخ شعيب من نيجيريا تفضلوا. أخ شعيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الصوت لأنه صوت ضعيف جدا. نعم. في الاستوديو.
نعم. أبلغ تعزيتي إلى شيخنا وفائدنا شيخ آيات الله السيد كمال حيدري.
نعم.
على ما أصابه من وفاة والدتي وجميع الإخوة خصوصا المراجع الإزام على هذه المصيبة الكبرى لقتل إمام الحسين عليه السلام. وأيضا أبلغ تعزيتي إلى أستاذي دكتور سالم جاري.
حياكم الله بارك الله فيكم.
وأيضا أبلغ تحياتي على قائدنا أشرف إبراهيم زكزكي الذي علمنا إمام علي وأئمة أهل البيت عليهم السلام.
حياكم الله بارك الله فيكم. شكرا شكرا جزيلا للأخ الكريم.
سلمونا على إخوانكم هناك في نيجيريا.
حياكم الله شكرا لكم. نعم يعني دقيقة واحدة سمح سيد، الذي فهمته من سؤال أخ أبي أحمد من العراق.
نعم.
يعني هل سمح السيد يناقش في الأسس أو في الأساس الذي انطلقت منه السلفية؟
نعم نعم هذه نعم. الأسس نعم هذه الأسس، ولذا السلفية الحديثة عندما تنكر الإمامة وتنكر الولاية وتنكر العصمة وكلها هذه قائمة على أساس الذي أسسه الشيخ ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وفي كتابه. يعني أنا بودي أن المشاهد الكريم يتابع الفضائيات الحالات يجد أن كل ما يقولونه هو تكرار وتكرار ليس دقيقا، تكرار لما يقوله الشيخ ابن تيمية إما في منهاج السنة أو في مجموعة الفتاوى أو كتبه الأخرى. ولذا أنا وجدت أنه من الصحيح من الناحية العلمية بلا حاجة أن نذهب إلى هذه الأمور الجانبية أو هذه الزوائد أو الثانوية أو الذيول التي الآن نسمعها هنا وهناك. نذهب إلى الأساس، نذهب إلى الأصل، وهو الشيخ ابن تيمية، لأن هؤلاء هم يبشرون بمذهبه في كل العالم. إذا استطعنا أن نعرف الشيخ ابن تيمية للعالم عند ذلك تتضح مدرسة السلفية الحديثة.
أحسنتم، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد استند كثيرا إلى كتب وفتاوى.
لا أساسا ذاك ليست له ذيك القيمة العلمية. محمد عبد الوهاب ليست له قيمة علمية أساسا، وإنما القيمة العلمية للشيخ ابن تيمية.
أحسنتم كثيرا. إذا نشكركم سماحة الله سيد كمال الحداري في ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا. كما نشكر الإخوة والأخوات على حسن المتابعة والمساهمة والاتصالات أيضا، ونعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من إشراكهم في الاتصالات. طبعا نلقاكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج الأطروحة المهدوية. طبعا توجد بعض البرامج قد تتغير كنفحات في القرآن لمدة فقط لمدة أيام شهر محرم الحرام، ثم نعود بعدها إلى برامجنا كما هي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.